الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. حدثنا محمد بن ثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال عبد الله، قال أبو عبد الله، قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى، هل يعني إذا زار قوم مريضا وصلى المريض في البيت، هل يجوز لمن زاره أن يصلي في البيت مع المريض تسقط عنه الجماعة؟ الجواب لا. فإن قال قائل: فكيف نوجه هذا الحديث؟ نقول: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو إمام المسلمين، وهو نبيهم، وهو قدوتهم، الصلاة خلفه لها من الفضل ما ليس لغيرها، فهذا خاص به. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فالأئمة سواء، فلا يحل لمن عاد المريض أن يصلي معه. المريض معذور، لكن هذا العائد ليس معذورا، العائد صحيح وليس بعلة، ليس عنده عذر، فالواجب عليه يصلي مع الجماعة في المسجد، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة خلفه لها فضل ليس لغيرها، فلذلك صلى خلفه وقرهم عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا عذر، إذا عادوا صلوا في المسجد. لكن لو قدر أنهم صلوا مع الجماعة ثم حضروا وصلوا ثانية تطوعا فلا حرج، من أجل أن يحصل المريض أجر الجماعة. أما أن يحتجز يقول صلي مع المريض في البيت، لماذا؟ قال: من أجل أن يحصل المريض أجر الجماعة، وهذا خطأ. أولا أن المريض معذور، وإذا كان من عادة حال الصحة الصلاة في المسجد فأجره تام، إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهذا من جهة. من جهة أخرى أنه لا يجوز لك أن تترك واجبا من أجل أن يحصل غيرك شيئا مستحبا، فأنت الآن تترك واجبا والمريض يكون يصلي جماعة، هذا مستحب لأنه معذور، ولا يأثم بترك الجماعة للعذر، فلا يجوز لك أن تترك واجبا من أجل أن يحصل غيرك مستحبا. لكن هذا الحديث ليس في دليل، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هو وقت صلاة فريضة فصلى بهم جالسا، الأصل أنه حضرت الصلاة فريضة، فحضرت الصلاة في بعض روايات الحديث فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسا، الصلاة اللي هي الصلاة المعروفة صلاة الفرض. والمسألة الثانية هي مسألة يعني إذا صلى الإمام قاعدا فكيف يصلي المأمومون، فيها أقوال، يعني ما ذكره المؤلف عن الحميدي هذا أحد الأقوال أنه منسوخ، لكن كما تعرفون النسخ يعني هو يعني أضعف الأقوال، لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: تعذر الجمع ومعرفة التاريخ. هنا نقول التاريخ واضح، أنه صلى بهم قاعدا في آخر حياته في مرض الموت، مرض اللي مات فيها منه عليه الصلاة والسلام، لكن الجمع ممكن، الجمع ممكن. جمع العلماء بأحد أمرين وأحد وجهين: الوجه الأول أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما فإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل وقعد فإن المأمومين يصلون قياما يكملون قياما، لأنهم بدأوا الصلاة خلف أبي بكر رضي الله عنه قائما ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فصلى قاعدا، فابتدأوا الصلاة قياما ثم طرأ القعود فلم يأمرهم بالقعود وأقرهم على أكمال الصلاة قياما. هذا وجه، هذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله. الوجه الثاني هو أظهر أن القعود الأمر صلوا قعودا أنه على سبيل الاستحباب، والصارف هو حديث عائشة رضي الله عنها في عدم من عدم النهي في مرض الموت، أنه لما قعد عليه الصلاة والسلام وهم قيام لم يأمرهم بالقعود، فصار هذا صارفا للأمر بالقعود عن من الوجوب إلى الاستحباب. هذا واقع بالأقوال على القاعدة المعروفة، إذا جاء أمر فالأصل فيه الوجوب، فإذا جاء صارف صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. أقول الأصل أن القعود واجب، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أمر، لكن لما لم ينههم دل على أن الأمر على سبيل الاستحباب، وعلى الأقرب الأقوال نقول يستحب للمأمومين أن يصلوا قعودا إذا صلى الإمام قاعدا، فإن صلوا قياما فلا حرج، أن القعود على سبيل الاستحباب. والله على حسب، إذا كان الإمام هو الأفضل أو الراتب والعلة طارئة فالأصل يصلي الإمام، إذا كان هو الإمام الراتب والعلة طارئة فلا بس يصلي قعودا. أما إذا كانت العلة مستديمة، إمام الراتب طرأ له شلل نسأل الله العافية وعلة لا يرجى زوالها، فإن المعروف عند العلماء أنه يغير، أنه ما يصلون سنين قعودا خلف هذا الإمام، لا يستبدل بإمام آخر الحمد لله. أما العلة الطارئة فلا بس، أو يكون هو الأقرأ وليس أحد يقاربه وإن لم يكن إماما راتبا، لكن هو أقرأ الحاضرين وأعلمهم فلا بأس أن يقدموه ويصلوا قعودا، إذا لم يكن شخص يعني قريبا منه في الفضل والقراءة والعلم. إذا كانوا متقاربين فلا شك أن السوي السليم يقدم على الذي لا يستطيع القيام. باب وضع اليد على المريض. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا جعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلث مالي وأترك الثلث، فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف، قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. يعني هل يشرع للعائد إذا أراد يعني إذا عاد المريض ورسيم إذا رقاه هل يشرع أن يضع يده على جسد المريض، أم نقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لما في يده وفي جسده من البركة؟ هذا محل نظر، ولكن يعني الأقرب والله أعلم أن يقال إذا قرأ العائد ونفث في يده فلا بأس أن يمسح بها المريض لبركة القراءة لا لبركة ذات اليد، لأنه لا يتبرك بأحد كما معروف غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع أهل السنة والجماعة. وأما مجرد وضع اليد بدون قراءة هذا نقول إن كان يريد منه أن يعني ينظر في حرارة المريض وكذا، أو من أجل أن يطمئنه إشعار بالمحبة وكذا يعني لا على سبيل التبرك فلا بأس، الأمر في هذا واسع. سيرفع يده على جبهته يتعمل حرارة أو على سبيل العطف والحنان وكذا فلا بأس، الأمر في هذا واسع. لكن هل يضعها للبركة؟ يقول لا، إن قرأ فيها فلا بأس، نفث في يده فلا بأس. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم صرت أقرأ وأنفث وأمسح جسده بيده لأنها أعظم بركة من يدي. فهذا كان بار أنه يعني لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم لمسحته بيدها، تنفث يدها ثم تمسح. كذلك السنة أن الإنسان إذا قرأ عند النوم قرأ قل الله أحد المعوذات ينفث في يديه ثم يمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده لبركة القراءة والنفث الذي صار في اليد. يعني هذا ولا أقرب العلم أنه إذا نفث في يده فلا بأس أن يمسح جسد المريض إلا إذا كان امرأة ليست محرما له فلا يجوز له أن يمس مطلقا. أما إذا كانت امرأة من محارمه ولا يمس العورة أو رجلا فلا بأس إذا قرأ ونفث في يده أن يمسح جسد المريض، ولا سيما قال امسح البأس رب الناس ومسح على جسده فلا بأس لبركة القراءة والنفث الذي في اليد. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن السويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي. هذا ليس من باب التبرك لا، لكن هذا من باب معرفة حال المريض وما به من الحرارة وما شابه ذلك. هذا واضح أنه ليس المراد به بركة اليد. فمسست بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. دام ما يقال المريض وما يجيب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين، قال أجل، وما من مسلم يصيب أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. ما يقال للمريض يعني قال إنك لتوعك كم يوعك رجلان، يعني هذا من باب تسلية المريض ومن باب تعزيته، لأن الإنسان إذا شعر أن من حوله يشعر بألمه ويتوجع له هان عليه وخف عليه ما يجد. وأما إذا شعر أن من حوله لا يبالي به ولا يشعر بمعاناته فإن هذا يشتد عليه. فلا بأس أن الشخص إذا دخل المريض قال الله يعظم أجرك والله يعني شيء ظاهر أنك تعبان وأنك كذا، يقول والله والله تعبان وأنك كذا، باب الإخبار سيأتي أن الإخبار ما يضر إن شاء الله إذا قصد الخبر لا الشكوى. فلا بأس الإنسان يتعزى إذا يعني ما يسمونه الفضفضة، إذا أخبر وكذا تعاطف معه أقرب الناس إليه من زوجة أو ولد أو والد وعرف ما به من شدة الوجع وعزاه قال أبشر بالخير أبشر بالأجر ولا يبتلى إلا الصالحون وكذا، لا شك أنه يشعر بالعزاء ويرتاح خف عنه بعض الألم. ثم سعود رضي الله عنه يعني عز النبي صلى الله عليه وسلم وسله قال أصبحك عواك شديدا، قال ذلك من لك أجرين، قال أجل. فلا شك أن التذكير بالأجر والتوجع لحال المريض أن هذا يخفف عنه. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. حدثني يحيى بن بكير حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف. الإكاف وما يوضع على الدابة كالقطيفة نحوها، على إكاف على قطيفة فدكية. وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي سلول، عبد الله ابن أبي ابني ولا ابن سلول، ولا ما أنتم معي؟ ابني ولا ابن؟ هنا نقول ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، لأن سلول هذه أمه، ولو كان سلول جده لقلنا ابن بكسر. عبد الله ابن أبي ابني، يصير ابن الثانية بدل من أبي. أبي مجرور بإضافة أنه مضاف إليه فيكون مجرورا لو كان جده، لكنه أمه، فابن سلول بدل من ابن الأولى. عبد الله ابن أبي وابن سلول، يعني ابن هذا الرجل وابن المرأة، هذا إذا كان منسوب إلى الأب والأم. أما إذا كان منسوب إلى الأب والجد فتكون الثانية تكون مجرورة، وذلك قبل أن يسلم عبد الله. وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبر علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاه من الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون أي يقتتلون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله ابن أبي؟ قال سعد يا رسول الله، قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة يعني المدينة على أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار، يعني هذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى، وأنه يذهب على كل حال، تيسر مركب ركب وإلا ذهب ماشيا سواء كان المكان قريبا أو كان بعيدا فإنه يمشي، كما زار عبد سعد بن عبادة قال كما جاء في صحيح مسلم قال فصار يمشي في تلك السباخ، هو بعض أصحابه يمشون في تلك السباخ حتى أتوا. فهذا يدل على العناية في أمر العيادة، ولو كان في شيء من المشقة تيسر الركوب، وإلا يذهب ماشيا لفضل العيادة ما فيها من المصالح. باب ما رخص المريض أن يقول إني وجع أو ورأسه أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، فدع الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم ابن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي، يعني الموت، يعني لو متي كما جاء في بعض الروايات، قال ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واثك لي والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لضللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعني في أمر الخلافة. ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع ويأبى المؤمنون. يعني هذه الحديث تدل على جواز الإخبار بما يجده المريض من الألم إذا كان على سبيل الخبر لا الشكوى، والفرق بينهما هو النية، فالخبر والشكوى لفظ واحد، وأنا تعبان وأنا ما أنام الليل ولا أكل ولا أشرب وكذا وكذا، قد يكون على من باب الخبر فقط، يخبر صديقا أو والدا أو إنسان من الخاصة يخبره بتفاصيل أحواله وما يعانيه من الوجع ومن قلة النوم وشبه ذلك على سبيل الخبر، فلا بأس بذلك. والفرق بينهما النية، الجزع يقول أنا ما أنام الليل وتعبان وكذا واشتد بي الوجع، نفس الكلام، لكن الفرق أن هذا من باب الخبر وهذا من باب الشكوى والجزع. وذلك يعني كثير من العوام إذا سئل قال إخبار لا شكوى، يعني ما أدري يذكر نفسه قال والله أنا تعبان وما نمت البارح، إخبار لا شكوى. طيب إذا يعني بين هذا على سبيل يعني تذكير النفس حتى لا يعني يقع في الشكوى، لأن الكلام واحد والفرق في النية، فلا بأس. لكن لو قال الحمد لله ويخبر لكان حسنا، لأنه وهو يحمد والله أنا ما نمت البارح الحمد على كل حال، شعرت بألم شديد اللهم لك الحمد والله مجعله تكفير وكذا، يعني يأتي بعبارات تدل على الرضا وأنه ليس متسخطا، بخلاف المتسخط فإنه يتكلم بدون حمد ولا شكر لأنه في حال جزع حال سخط. يعني مؤلف ذكر قول أيوب عليه السلام مع أنه لم يخبر أحد، أن هذا مناجاة بينه وبين الله، يعني كان المؤلف أراد أن يبين أن ذكر ما يعانيه المريض لا بأس به، سواء خاطب به ربه جل وعلا على سبيل الدعاء أو خاطب به أحدا من المخلوقين على سبيل الخبر، كل هذا أمره واسع ما لم يكن جزعا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال بل أنا ورأسه، أقر عائشة لما قالت ورأسه أن هذه يعني تشتكي من رأسها، فيحتمل الخبر ويحتمل الجزع، فقره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فهم منها مجرد الخبر، وأخبرها أنه هو الذي يشتكي رأسه عليه الصلاة والسلام في بداية مرضه الذي مات فيه. حدثنا موسى حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن المسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك رجلان منكم. هذا خبر، هذا خبر، أوعك كما يعك رجلان منكم؟ قال لك أجران؟ قال نعم. ما من مسلم يصيب أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبي سلمة أخبر الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي. هذا خبر وجع اشتد بي زمن حدث الوباء. فقلت بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطح؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني هذا واضح دلالة أنه الإنسان إذا مرض مرض الموت فإنه ليس له التصرف إلا في الثلث فما دون، ويكون يعني محجورا عليه في التصرف بما زاد على الثلث، يعني ليس له أن يتصرف فيما زاد على الثلث. قال فتصدق بمالي، مع أنه حي ما مات، تصدق بمالي؟ قال لا، ما يجوز له. الآن إذا مرض مرض المخوف الذي لو مات منه لم يعد نادرا فإنه يكون محجورا عليه في ماله وليس له إلا الثلث، فلو تصرف بأكثر من الثلث فإن تصرفه مردود، كحال الرجل الذي أعتق 6 مملوكين في آخر حياته لما شعر مرض مرض شديدا وحس بالموت أعتق 6 مملوكين قبل أن يموت، اعتقهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم وأعتق 2 ورق 4، أعتق الثلث، أعتق 2 ورق 4، وقال له قولا شديدا رواه مسلم، عند أبي داود قال لو شهدته لم يدفن في مقابر المسلمين، يعني هذا فعل محرم لأنه يعني أراد أن يحرم الورثة من التركة، أن إذا مرض مرض الموت تعلق حق الورثة بالتركة فليس له أن يتصرف في جميع المال، ليس له إلا الثلث، سواء نجده في حياته أو أوصى به بعد موته، إذا مرض ليس له إلا الثلث سواء معجلا أو مؤجلا، معجل يتصدق به حي أو مؤجلا يجعله وصية، ليس له إلا الثلث، فإن تصرف المزاد على الثلث فإن تصرفه مردود صرفه باك، لكن لو شفي نفذ تصرفه، يعني لما مرض قال نصف مالي وقف في سبيل الله أو بيت الفلاني وقف، ثم عفاه الله من هذا المرض شفي، هل ينفذ هذا الوقف؟ نقول نعم، وموقوف على هذا المرض، إن مات ليس له إلا الثلث، وإن عافاه الله فالأصل صحة التصرف سواء وقف أو صدقة أو هبة أو أي تبرع كان، إذا عافاه الله فهو صحيح. باب قول المريض قوموا عني. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. وفي لفظ آخر في الصحيح عند البخاري ما يوافق الترجمة قوموا عني، قوموا عني الوارد في في بعض الألفاظ الحديث عند مصنف. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. يعني هذا في دليل على أن من حضر المريض أنه لا يجوز له أن يفعل أو يقول شيئا يؤذي المريض، فإن فعل فللمريض أن يخرجه ولا بأس بذلك، أن المريض في حالة من الجهد والتعب فيتأذى كثيرا بما لا يعجبه من القول أو الفعل فهو معذور، فإذا أذوه بكلام لا يعجبه أو أقوال فهو معذور في إخراجه. وذلك يقول أن يسن لمن حضر المريض أو لمن عاد المريض أن لا يطيل الجلوس، أن يتكلم بكلام مناسب يعني يحب المريض ويروح عنه ونفس له في الأجل وما شابه ذلك، فإذا أطال أو تكلم بما يكره المريض أو فعل فعلا يكره المريض فالمريض له الحق أن يخرجه لأنه في حالة شدة، وهذا قد أخطأ بشيء من ذلك، فلو أخرجه المريض فلا حرج عليه. وهذا الكتاب ليس هو كتاب الخلافة، لا، هذا كتاب آخر أراد أن يكتب لهم يعني أحكاما قد تكون غير واضحة يبينها، أحكام يعني مما نزل في القرآن وما جاء في القرآن والسنة لكن قد تكون محل إشكال أو غير واضح للصحابة، فأراد أن يكتب نص على بيان أحكام معينة لئلا يختلفوا. فعمر رضي الله عنه رأى أن يعني ترك هذا الكتاب أولى، أنهم يأخذون من القرآن والسنة ويجتهدون ويحصل لهم فضل الاجتهاد ويكونون في ساعة، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطأ مغفور له. يعني اجتهد عمر رضي الله عنه ورأى أن تركهم يستنبطون من القرآن والسنة أولى، وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره الله به، وإلا لو أمر به لنفذه على كل حال، لكنه اجتهاد باب الرحمة باب الشفقة بأمته، خاف عليه من يختلف في بعض الأمور أو بعض الأحكام فاجتهد أراد أن يكتب هذا الكتاب. وعمر رضي الله عنه اجتهد أيضا ورأى أن ترك الكتاب أولى، ولا شك أن رأي عمر أقرب وأصوب من رأي ابن عباس. ابن عباس كان يعني كان حريصا على الكتاب وندم على ذلك ندم شديدا، تحسر عليه كان يبكي إذا ذكره يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم يذكر القصة ويقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب. هذا مشكل، يعني ابن عباس يقول الرزية، طيب من هو سبب هذه الرزية؟ من يتسبب؟ عمر، وعمر رضي الله عنه أفضل من ابن عباس وأعلم وأفقه بلا شك، فهو خليفة الراشد الذي وضع الله الحق على لسانه، فنقول عمر أفقه وأعلم وأفضل من ابن عباس رضي الله عنهما، هذا اجتهاد ابن عباس، اجتهاد عمر مقدم بلا شك، فنقول عمر رضي الله عنه أفقه وأعلم واجتهاده مقدم بلا شك على اجتهاد ابن عباس رضي الله عن الجميع. ولو كان هذا من الدين لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، نقول تركتكم عن محجة البيضاء ليلها كنهارها، فليس عليهم خطر، من أراد الحق فهو واضح، لكن من كان في قلبه زيغ ويتتبع المتشابهات فإنه يزيغ، لا لخفاء الحق لكن للزيغ الذي في قلبه والعياذ بالله. فالنصوص فيها محكم ومتشابه، من أراد الخير من أراد الحق والله تعالى يعلم من قلبه الصدق فإنه سيأخذ بالمحكمات ويتمنى له الحق، وإذا أخطأ فأخطاؤه تكون في شيء يسير ويسع فيه الاجتهاد، والخطأ مغفور كفروع المسائل الفرعية يعني تعلق في الأحكام الفقهية وكذا، هل هي كذا أو كذا هذا أمر يسير، لكن من أراد الحق واجتهد في طلبه فإنه لن يزيغ الزيغ الكبير فيما يتعلق بالاعتقاد، يتعلق بالتوحيد، وما يتعلق بالأمور الكبار، هذه واضحة بحمد الله. فأمر رضي الله عنه القرآن والسنة كافية شافية، وترك الكتاب في فتح لباب الاجتهاد، ولا شك أن باب الاجتهاد ميدان واسع فيه خير عظيم، يجعل العلماء يتسابقون يتنافسون يجتهدون ويتفقهون، وهذا لا شك أنه يعني من فضل الله ورحمته بعباده أن فتح لهم باب الاجتهاد. وإلا لو كان الدين واضحا تماما ما في أي خلاف، كل شيء واضح مثل الشمس، مثلا هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا سنة هذا كذا هذا كذا، لاستوى الناس كلهم، كل من نظر في العلم الشرعي أخذ كتاب واحد وحافظه وليس فيه أي مجال للخلاف، هذا حلال حرام، الرسول عليه الصلاة والسلام ينص هذا حلال هذا حرام هذا سنة هذا واجب هذا مكروه هذا محرم هذا كذا، انتهى الأمر. ما في فرق بين العالم الراسخ المجتهد الذي يبحث ويحفظ ويتحرى ويقرأ يعني يتعلم الأصول والقواعد واللغة وكذا، وبين أي واحد، كل من قرأ هذا الكتاب عرفه وانتهى الأمر. لكن الله تعالى يعني أراد أن يدع المجال ويفتح المجال للعلماء يتسابقون ويتنافسون فوق كل ذي علم عليم، والراسخون في العلم جعله قسم وقسمين علماء وعلماء راسخون أعلم، فالحمد لله على ذلك، نسأل الله التوفيق. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم ابن حمزة حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الحجلة نوع من الخيام جمعها حجان، وزر الحجلة الأزارير المعروفة قريبا بيضة الحمامة وأصغر منها بقليل، زر تربط فيه هذه الخيام، وهذا معروف، وورد أنه مثل بيضة الحمامة، ورد أيضا أوصاف أخر. فهذه لحمة زائدة تحت كتفه الأيسر عليه الصلاة والسلام، قطعة لحم قريبا بيضة الحمامة وحولها ثعاليل، هذه يعرفها أهل الكتاب لأنه موجودة في كتبهم أن النبي الذي سيبعث فيه هذه العلامة وأن خاتم النبوة، فإذا رأوها عرفوا أنه النبي المبعوث كما استدل بها سلمان الفارسي رضي الله عنه. والذي لا علم له بهذا ما يعرف، يشوف لحمة زائدة وانتهى الأمر، لكن الذي عنده علم الكتاب يقرأ في كتابه أن النبي المبعوث فيه هذه العلامة، فلو جاء كذاب يعني يندر أن توجد هذه اللحمة تحت الكتف الأيسر بهذه الصفات المعروفة، هذا نادر، يعني هذا شيء نادر في الوجود، قد يسمى في زائد لحمة في أصبع سادس أو لحمة في الأصبع أو في أي موضع من البدن لحمة زائدة أو كذا، هذا نادر أن توجد بهذه الصفة وتحفل في نفس المكان، هذا نادر، ويدعي النبوة هذا العلامة واضحة. ولذلك قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني لا يبقى عندهم أدنى شك أنه هو النبي المبعوث عليه الصلاة والسلام. يعني هل يقول يشرع أنه يأخذ الصبي إلى رجل صالح يدعو له ولا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هذا ليس بخاص، لا بأس الإنسان يأخذ صبيا مريضا ويذهب إلى رجل صالح ويقول اقرأ عليه ادعو له ما في بس. لكن بالنسبة للوضوء هذا خاص، ويأخذ ماء من الصالح ماء الوضوء صبه على الصبي، لا هذا التبرك بالبدن هذا خاص، أما الدعاء فلا شك أنه مطلوب. باب تمني المريض الموت. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم: دخلنا على خباب رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد موضعا إلا التراب. قال في الحاشية: أراد خباب رضي الله عنه بهذا القول الموت، أي لا أجد للمال يصابه إلا وضعه في القبر. هذا القول ذكر الحافظ ورده وقال هذا بعيد، الصواب أن المراد بالتراب هو البناء، ما لا نجد موضعا إلا التراب يعني البناء، لأن بناء البيوت يكون من التراب من الطين والتراب. قالوا يعني قصد بذلك أن الله تعالى قد فتح على الناس وأغناهم في زمن الخلفاء الراشدين، فاض المال واغتنى الناس وقل ما يوجد فقير لا نجد موضعا إلا التراب، يعني نضعه في البناء. احتمل التراب أنه يدفنه في الأرض، لكن الأقرب أنه البناء لقلة الفقراء والسائرين والمحتاجين، لأنه بعد الفتوح كثر المال، وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يقسمونه بين الناس بالعدل، ففاض المال وقل من يسأل من المسلمين ومن يكون به حاجة، فالمال يبقى موجودا لا يجد يعني أصحاب الحاجات الذين يعطيهم شيء من المال فيصرفه في البناء. وإن يعني ما ذكرت إنه إيه ما لا نجد، نعم، فقال إن أصحاب الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد موضعا إلا التراب. وفي بعض الروايات ما لا نجد له، عندكم له إذا عندي ساقط. وإن وأصبنا ما لا يعني الشيء الذي لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى ويبني حائطا له، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. شوف قوله في هذا التراب، هذا يفسر التراب الأول، لأن البناء هو التراب، يجعله في هذا التراب. كيف يعني إنسان ما يؤجر على البناء؟ قالوا كما ذكر الحافظ رحمه الله، قال هذا محمول على ما إذا زاد على الحاجة، إذا زاد على الحاجة يعني المبالغة في التزويق، تزويق المباني والإسراف والتكلف في التزيين، فيعني هذا هو اللي ما يؤجر عليه. أما كونه يبني بيتا له ولأولاده لا شك أن هذا من النفقة الطيبة التي يؤجر عليها، لأنه يغني نفسه عن الأجار ويبقي بيت لأولاده لو توفاه الله، وكل لهم بيت سكن يعون إليه لا أحد يخرجهم، فلا شك أن هذا من النفقة المشروعة التي يثاب عليه العبد. لكن هذا فيه يعني أنه لا ينبغي الإنسان إذا بنى لا ينبغي له أن يبالغ في الزينة، يكون معتدلا لا إفراط ولا تفريط، لا يقال له اترك الزينة بالكلية، لأن هذا النفوس مجبولة عليه والله تعالى أباحه بالجملة، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وإيش وزينة. إذا الزينة مشروعة والعبد أن العباد مفطورون على حب الزينة فطرة، لكن الزينة لا حدود لها، فإذا إنسان جعلها هما فإنه لن يقف عند حد، قد ينفق ملايين الريالات على هذه الزينة والكمال فيدخل في الإسراف. فإنسان ينبغي أن يكون وسطا، يعني لا يحرم نفسه الزينة، لأن يعني الله تعالى امتن به على عباده، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيعطي النفس حظها ولكن على وجه معتدل. نعم. إيه هذا هو، إن ورد موقوف وجاء عند ابن حبان فيما أذكر مرفوعا، لو إبراهيم تأكد لنا يعني قول خباب هذا جاء مرفوعا، كان يعني قول خباب فقال أي خباب إن المسلم، لكن ظاهر أنه يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عند ابن حبان مرفوعا من كلام النبي صل الله عليه وسلم. معروف أن الصحابي أحيانا ينشط فيرفع الحديث وأحيانا يقوله بدون رفع لأنه متأكد منه فيذكره جازما به بدون رفع، فإذا ثبت مرفوعا فإن الموقوف لا يعارض المرفوع. إذن هذا هو المقصود، أن الإنسان يعتدل في بنائه وفي لباسه وفي مركوبه في جميع أحواله. لو قال ما هو ضابط الاعتدال، يعني ما هو الضابط، قد يشكل علينا ما هو الضابط، يعني في ضابط معين، يعني قد يقول الله اعتدال ينفق 200,000 400,000 600,000 مليون أكثر أقل، فما هو الضابط؟ نقول الضابط أن يبني بيتا كما يبنيه أقرانه وأمثاله من الناس، هذا هو الضابط، يعني ما يشذ عن أمثاله ممن هم كحاله في الغنى، إذا كان متوسطا أو كان غنيا أو كان فقيرا على حسب حاله وما يفعله أقرانه، لأنه إذا زاد عن أقرانه اشتهر وصار الناس يتحدثون، والله ما شاء الله فلان بنى بيت ما قد شفنا مثله، فيه وفيه 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 وكذا، يصير حديث المجالس فيشتهر بهذا البيت العالي، والغالب أنه سيتحمل ديونا لأن هذا فوق ما يطيق، فلا يفعله الآخرون لأنهم لا يطيقونه، فهذا تكلف في بناء هذا البيت، ولا يبني بيتا رديئا يشذ به، يتحدث الناس يقول فلان بخيل فلان مقتر فلان كذا، بني بيت مهلهل وبيت كذا وكذا، يعني يشتهر ويذكر في التواضع أنه متواضع أو بخيل أو كذا، لا يشهد، يعني يوافق أقرانه وأمثاله حتى يكون مع الناس، لا يزيد يشتهر بالارتفاع ولا يشتهر بالانخفاض بجار الناس، هذا وقل، لأن هذا هو العرف الذي رد الله تعالى إليه كل ما لم يضبط الشر، وعاشرهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ ما تعارف الناس عليه، نفقة المتوسطين الناس يعرفونه، نفقة الأغنياء تعارفوا عليه، نفقة الفقراء تعارفوا عليه، فكل ما جاء ولم يضبط بحد بالشرع فيرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف، لأن هنا ما في تحديد، وقال واحد أنا أبني بيت، أنا أستطيع أن أبني بيت من مثلا 400,000 أو 500,000 إلى مليون، كم ما هو حدود الإسراف؟ إذا وصلت 500، إذا تعديت 600، إذا تعديت 700 دخلت في الإسراف. نقول انظر إلى أقرانك من هم مثلك في الغناء ولا تتعدى هذا، تكون في بيت مشابه لبيوتهم، حيث إذا دخلوا لا يعني ينتقدون لا بأعلى، يعني لا يلفت الأنظار، لا كونه أعلى ولا أقل. الطبراني لا ما عنده محباه، بس عندك المكتب الشاب له ولا يطلعوا كل التخريج ولا بعض؟ يطلع لك يعني كل الكتب اللي رواه؟ لا أذكر عند ابن حبان ظالم، قد أكون واحد. المهم أنه ثابت مرفوع. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ترك الحديث. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. يعني هذا الباب واضح، باب تمني المريض والموت، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت مهما اشتد به الضر، والحديث واضحة والعلة مذكورة، فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا، هذا الغالب، ولو كان تحصل منه الزلات والهفوات لكن الخير أغلب على المؤمن. أما الفاجر فواضح لا يزيد عمره إلا شرا، لكن الخطاب للمؤمن أن الأصل أن المؤمن يصلي الصلاة الخمس، صوم رمضان، زكي، يذكر الله، يقرأ القرآن، صدق، ويعمل أعمالا كثيرة، ولو حصلت منه هفوات فالغالب أن حسناته أكثر فيكون في خير، ازداد من الخير والأجر، سيئاته الصغائر تكفر بالوضوء والصلاة والصيام والجمعة فهو على خير، فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا. وذكر العلة الثانية قال إما مسيئا فلعله يستعجب، يعني حتى المؤمن لو غلب عليه الذنوب والمعاصي فإنه يرجى له التوبة لأنه مؤمن عنده إيمان، ويندم وإذا حصل معصية ندم وتألم رجع، فحتى لو كان يقع في المعاصي فإنه على أمل أن يتوب لما في قلبه من الإيمان، يراجع إما محسن لعله يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يتوب ويرجع. إما محسنا، شعران محسنا، محسنا هنا إيش؟ لا، خبر كان المحذوفة هي واسمها، تقدير إما أن يكون هو محسنا، كان محذوفة مع الاسم ويبقى الخبر، هذا معروف، التمس ولو خاتم من حديد، فتحذف كان مع الاسم يبقى الخبر، يدل عليه السياق. إما محسنا، يعني إما أن يكون هو محسنا فلعله يزداد، أو مسيئا فلعله يستعتب. طيب الحديث الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، يعني هذا ما في تعارض، أنه يعني دعا الله أن يلحقه بالرفيق الأعلى، أن يموت، ألحقني بالرفيق الأعلى يعني اقبضني. فكيف الجواب عن هذا فيصل؟ نعم، يعني عرف أنه أن الأجل قد حضر، فإذا علم الإنسان من القرائن أن الأجل قد حضر فلا بأس أن يدعو الله أن يقبضه على الإيمان ويلحقه بالرفيق الأعلى وهم الملائكة والصالحين من عباده في الجنة. إذن إذا علم وغلب على ظني أنه سيموت فلا بأس، اللهم اقبضني على خير واختم لي بالصالحات، فلا بأس، أنه رأى أمارات وعلامات في الموت. طيب قوله اللهم احني ما كانت الحياة خيرا لي، هذا فيه اشتراط، لا بأس هذا ليس تمنيا للموت، لا، هنا يسأل الله عز وجل أن لا يؤخره لشر، اللهم احني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا خاف من طول العمر أن يقع في الفتن ويتأثر في دينه، تأثر في دينه فلا بأس أن يستثني، هذا ليس من تمني الموت، لأن تمني الموت المنهي عنه لأمرين، ينهى عنه لأمرين: الأمر الأول الجزع، أن يقول يا ليتني أموت واللهم متني وكذا من شدة الألم، هذا جزع، الواجب عليه يصبر وسلم أمره لله والله يصنع به ما شاء لأنه عبد، فيستسلم لقضاء الله. إذا قال اللهم أمتني يا ليتني أموت، هذا دليل على الجزاء، هذا واحد. الثاني أنه إذا طلب الموت أو دعا به قطع على نفسه العمل الصالح، حرم نفسه، العلة المذكورة في الأحاديث، فإن المؤمن لا يزيد عمر إلا خيرا. أما إذا قال اللهم احني ما كانت الحياة الخير توفني إذا كانت الوفاة خير لي، هذا ما في شيء، هذا خوف من الفتن، وقد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني لك غير مفتون، ما في بأس، هذا ليس جزعا وليس قطعا للعمل الصالح، هذا سببه الخوف من ذهاب الدين، هذا طيب مطلوب، سيخاف على دينه ويسأل الله أن يتوفاه قبل الفتن التي تعصف بدينه، هذا مطلوب. طيب لو قال يعني فيه أشياء ترد على هذا، كقول مريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت، تمني الموت، فكيف نجيب عن هذه الآية؟ يعني لأنها خشيت من أمر ديني أن تتهم بالفاحشة ويكون سببا في ذهاب دينها وتأثر كذا، فهي تمنت هذا لئلا يطعن في دينها وليس لمجرد الجزع، مع أنه شرع من قبلنا، يعني لو كان في تعارض من كل وجه نقول هذا شرع من قبلنا خالفه شرعنا، لكن ما دام يمكن الجمع فهو أولى، فنقول ليس في تعارض. إذن هذه الأشياء، هذه الأمور، تمني الموت خشية كراهية الفتنة في الدين، أو يقول الله محيني معاة الحياة خيري توفني إذا أنت خير وفي خير لي، كله لا يعد تمني للموت، فلا يجوز الإنسان يتمني الموت ولا أن يدعو بالموت، والدعاء أشد من التمني، التمني يقول يا ليتني أموت، هذا التمني ما في دعاء، لكن الدعاء فيه تمني أيضا، الدعاء يتضمن التمني ولا عكس، الدعاء إذا قال اللهم أمتني فهو دعاء وتمني، لأنه ما دعا بالموت إلا هو يتمناه، فالدعاء أبلغ، يجمع أمر الدعاء وتمني، أما التمني فلا يتضمن الدعاء، لو قال يا ليتني أموت هذا إخبار عن الرغبة وليس فيه دعاء، فالدعاء أشد. لكن ذكر قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإذا جاءه فلا بأس أن يدعو به، مثل ما تقدر علامات الموت، قال اللهم أمتني على أكمل حال وعلى حسن ختام وما شابه ذلك. طيب قول يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة عالم الغيب والشهادة أو ما فيه أو فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هل في تمني للموت؟ الجواب لا، لأنه يدعو أن يموت على هذا الحال، هذا ما في شيء، يقول اللهم توفني مسلما، اللهم توفني على عمل صالح وما شابه ذلك، هذا ليس دعاء بالموت أن يحضر الآن، لهذا دعاء أن يموت على هذا النحو هذه الصفة، هذا ليس من التمني. باب دعاء العاد المريض، قالت عائشة بنت سعد عن أبيها اللهم اشف سعدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال قال عليه الصلاة والسلام: أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم الطهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى: إذا أتى المريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال: إذا أتى مريضا. يعني هذا يعني يدل على أن السنة إذا عاد مريضا أن يدعو له، سواء الرقية دعاء مع النفس أو دعاء مجرد كما دعا لسعد: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود: ما من أحد يحضر مريضا لم أو من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله من ذلك المرض. يعني كثير من الناس يغفل عن هذه عن هذا الأمر، وهو أمر عظيم، وهو الدعاء للمريض إذا دخل سنلون يدعو له، سواء برقية مع النفس أو دعاء مجرد: اللهم اشفي فلان، اللهم اشفي فلان، اللهم اشفي، الله يشفيك وعافيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، ويدعو بما يتيسر، فإنه موطن دعاء وترجى إجابته، لأن الملائكة يحضرون ويؤمنون على دعاء العائد. باب ذل عائد المريض. حدثنا محمد بن الشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن كثير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه، فعقلت فقلت: يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. هذا كما تقدم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتبرك بآثار أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قال: وكان بكر إذا أخذته الحمى رضي الله عنه يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه يرفع عقيرته أي صوته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة فحب لنا مكة وأشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. يعني معناه أن الدعاء بالعافية ليس فيه جزع، ليس من باب الجزع وليس من باب كراهية الأجر. لأنه قد يقول قائل: ألست تؤمن أن المرض فيه أجر عظيم؟ أقول: بلى. طيب كيف تقول اللهم عافني؟ إذا قلت اللهم اشفني كأنك تدعو أن ينقطع عنك الأجر، ولا لا؟ هل تتضمن هذا؟ نقول: ليس فيه تعارض، فيه أجر لكنه مكروه جبلة، هذا مكروه جبلة، والإسلام لم يأتي بما يصادم الفطرة، وإنما جاء يهذب الإنسان، وجاء وهو دين الفطرة، فلا يأمر الإنسان بأن يطلب شيئا يكرهه وأن يتحراه أو أن يعني لا يسعى في دفعه، لأن هذه طبيعة الإنسان وما فطره الله عليه، أنه يحب الخير ويكره الشر ويسعى في جلب الخير وفي دفع الشر، هذه جبلة فطرة. فالإسلام جاء مع الفطرة، كذا أصابه الشر ونزل به الضر بدون يعني اختيار وبدون دعاء وبدون رغبة فهو يستسلم ويؤجر، وإذا استمر بالبلاء ولم يرتفع رضي وسلم وقال الحمد لله على خير. لكن أيضا يشرع له أن يدفع هذا البلاء بما يستطيع من الأسباب المشروعة من دعاء من رقية من أدوية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ودعا أن يرفع الله الحمى، ما قال لا اصبروا ولا تكرهوا الحمى وهذا خير لكم وهذا تكفير وكذا، لا دعا الله أنه يرفع الحمى عن المدينة فاستجاب الله دعاه ورفعها كما يعني تقدم وذهبت إلى الجحفة. إذن نقول لا تعارض بين الرضا بالقضاء وبين السعي في الأسباب التي ترفع البلاء. قل أنا راضي ما دام القضاء موجودا، دام القضاء موجود ما دام المرض موجود فأنا راضي مسلم ولا عندي جزع ولا اعتراض على قدر الله والحمد لله وفي أجر خير، لكني أكرهه طبعا مثل إصباغ الوضوء على المكاره. إنسان ما يكره الوضوء لكن يكره البرد الشديد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يكره ما فيه من بطبعه وجبلته فلا يحاسب على ذلك، فهو يكره المرض بالجبلة بما فيه من الألم ويحبه شرعا، مثل ما يكره الجهاد أخبر الله تعالى الجهاد مكروه من الجهة الطبيعية الجبلية وهو محبوب من الجهة الشرعية، فلا تعارض بين هذا وهذا. فيقول أنا راضي بالمرض واحتسب الأجر ولكن أيضا أسعى في زواله، وإذا ذهب المرض وانقطع أجر المرض أسعى في أعمال صالح، ففي أجور في الطاعة والعمل الصالح الذي لا يستطيع مع المرض. فيعني الأمر واضح إن شاء الله أنه لا تعارض بين الرضا بالمصائب والأمراض وبين السعي في زوالها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.